سفر يوئيل وكنيسة الأدفنتست السبتيين اللودكية، العدد 29،
الرقم 29.
النبوءة المسيانية الخامسة في إنجيل متى هي العلامة على طريق خيبة الأمل والموت. في 18 يوليو تموز 2020 قتل التنبؤ الكاذب بدمار ناشفيل إيليا وموسى.
علامة الطريق المسيانية الخامسة هي خيبة الأمل في 18 يوليو 2020.
حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل كثير، راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. متى 2:17-18.
التنبؤ:
هكذا قال الرب: صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء مر، راحيل تبكي على أولادها، قد أبت أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا موجودين. إرميا 91:15.
يقتل موسى وإيليا في شوارع سدوم ومصر. تفيد آخر عبارة في العهد القديم أن إيليا سيأتي قبل يوم الرب العظيم والمخوف، ويبدأ ذلك اليوم المخيف عندما يقوم ميخائيل كما في سفر دانيال 12، ويعلن في سفر الرؤيا 22 أن من هو بار ومن هو ظالم سيبقيان على تلك الحال إلى الأبد.
وفي ذلك الزمان يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لأجل بني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن مثله منذ كانت أمة إلى ذلك الزمان عينه. وفي ذلك الزمان ينقذ شعبك كل من يوجد مكتوبا في الكتاب، دانيال 12:1.
من هو ظالم فليبقى على ظلمه، ومن هو نجس فليبقى على نجاسته، ومن هو بار فليبقى على بره، ومن هو مقدس فليبقى على قداسته، رؤيا 22:11.
ينبغي أن يظهر إيليا قبل انتهاء زمن النعمة، ويقتل ويقام من الموت في سفر الرؤيا الإصحاح 11 قبيل انتهاء زمن النعمة، ثم بعد قيامته يقدم رسالته حتى ينتهي زمن النعمة، حيث تحدث بعد ذلك قيامة أخرى للأبرار والأشرار.
وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض سيستيقظون، بعضهم إلى الحياة الأبدية وبعضهم إلى العار والازدراء الأبدي، دانيال 12:2.
تتبع تلك القيامة الخاصة المجيء الثاني للمسيح، حيث يقوم الأموات الأبرار ثم تأتي 1000 سنة يحكم فيها القديسون على الهالكين، وفي نهاية 1000 سنة تقع قيامة أخرى ويكون المجيء الثالث للمسيح. وتشمل سلسلة القيامات النبوية قيامة الوحش البابوي، لكن كل واحدة من تلك القيامات هي موضوع محدد في كلمة الله النبوية. في 18 يوليو تموز 2020 أقدمت الحركة اللاودكية 144,000 على الانتحار بتمردها على أمر المسيح الذي ينهى عن تحديد الأزمنة بعد عام 1844.
عندئذ سمع صوت في رامة، أي بمعنى الكبرياء والتعاظم، راحيل، ومعنى اسمها مسافرة جيدة، في حداد لأن موسى وإيليا ليس كذلك، والأهم من ذلك أنه لا يمكن تعزيتهم، لا عزاء لهم، والروح القدس هو المعزي الذي كان سيرسل عندما بدأ الصوت في البرية في يوليو 2023.
هذه الأمور تحدث قبل إغلاق باب النعمة بقليل، وبحسب سفر الرؤيا قبل إغلاق باب النعمة بقليل تفك أختام رؤيا يسوع المسيح، وذلك فك الأختام هو ما يقيم موسى وإيليا وهما أيضا راحيل المسافرة الصالحة التي كانت تبكي وتنوح على أولادها وقد أبت أن تتعزى، ويتحول نوحها إلى فرح حين يقام أولئك الأولاد من الموت.
وقال لي: لا تختم أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب، سفر الرؤيا 22:10.
كان موسى وإيليا ميتين في شوارع سدوم ومصر، وكما كان الحال مع المسيح فإن 144,000 سيدعون للخروج من مصر عند بدء التجمع في يوليو 2023.
العلامة المسيانية 6 هي الدعوة إلى الخروج من مصر في يوليو 2023.
وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب على لسان النبي القائل: من مصر دعوت ابني. متى 2:15.
التنبؤ:
لما كان إسرائيل طفلا أحببته، ومن مصر دعوت ابني. هوشع 11 آل.
الموت في الشارع المصري يدعو صوت سماوي من البرية وادي العظام الميتة عند حزقيال إلى الحياة. بدأ ذلك الصوت يصدح في يوليو 2023،
وبعد 3 أيام ونصف دخل فيهما روح حياة من الله، فوقف على أقدامهما، ووقع خوف عظيم على الذين نظروهما، وسمع صوتا عظيما من السماء قائلا لهما: اصعدا إلى هنا. فصعدا إلى السماء في سحابة، ونظروهما أعداؤهما. رؤيا 11:12.
إن الله يدعو ابنه من مصر، وقد دعا موسى أيضا من مصر، لأن موسى بوصفه الألف ويسوع بوصفه الياء يمثلان اختبار 144,000 الذين يرنمون ترنيمة موسى والحمل، وتتضمن تلك الترنيمة النداء للخروج من مصر. في سفر حزقيال تعرض خطوتان قد سبق تمثيلهما بخطوتي خلق آدم: أولا يشكل الجسد، ثم تنفخ فيه نسمة الحياة فيحيا. في سفر الرؤيا الإصحاح 11 تكون الخطوة الأولى هي دخول روح الله إلى المقتولين، فيقومون حينئذ على أقدامهم، وعندما يقفون يكونون جيش الله. وما يحمل الروح في الإصحاح 11 تمثله النبوءة الأولى لحزقيال: الصوت في البرية هو الرسالة النبوية المصحوبة بالروح القدس.
إنجيل متى يتضمن الفصول 12 التي هي الأوميجا للفصول 12 في سفر التكوين، التي تقدم شاهدين يمثلان العهد مع 144,000. أولئك الرجال والنساء مختومون إلى الأبد في علاقة لاهوت متحدة بإنسانيتهم، فيصبحون علامة لعمال الساعة 11.
إن عمل الروح القدس هو أن يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، ولا يمكن إنذار العالم إلا إذ يرى الذين يؤمنون بالحق وقد تقدسوا بالحق ويسلكون وفق مبادئ سامية ومقدسة، مظهرين بمعنى رفيع وسام خط التمييز الفاصل بين الذين يحفظون وصايا الله والذين يدوسونها بأقدامهم. إن تقديس الروح يبرز الفرق بين الذين لهم ختم الله وبين الذين يحفظون يوم راحة مزيفاً، وعندما تأتي المحنة سيتبين بوضوح ما هي سمة الوحش، إنها حفظ يوم الأحد، فالذين بعد أن سمعوا الحق يواصلون اعتبار هذا اليوم مقدساً يحملون وسم إنسان الخطية الذي ظن أن يغير الأوقات والشرائع. Bible Training School 1 ديسمبر 1903.
راية 144,000 عند استدعائهم إلى السماء في الأصحاح 11 من سفر الرؤيا ينادى عليهم أولاً للخروج من مصر حيث قتلوا. صوت من البرية يدعوهم للخروج من مصر لكي يكونوا علامة لعمال الساعة 11. قيامتهم في عام 2024 تمثل أيضاً ميلاداً واستيقاظاً بحسب الصورة المشار إليها، ومن ناحية الميلاد فهم الذين يحققون مثل العذار العشر، وبهذا المعنى تكون ولادتهم ولادة عذرية وهم العلامة.
العلامة المسيانية السابعة هي 2024،
وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. متى 1:22-23.
التنبؤ:
لذلك الرب نفسه سيعطيكم آية: ها إن عذراء ستحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. إشعياء 7:14.
كانت هناك آيات في تاريخ موسى والمسيح، كما كانت في تاريخ الميلريين. في الأيام الأخيرة ستطلب الأدفنتية اللودكية آية، وآيتها الوحيدة هي آية يونان، وهناك أيضاً آية للذين سيبعثون في عام 2024، وآيتهم هي
السبع مرات في سفر اللاويين الإصحاح 26.
وهذه لك العلامة،
تأكلون هذه السنة ما ينبت من تلقاء نفسه، وفي السنة الثانية ما ينبت منه، وفي السنة الثالثة ازرعوا واحصدوا واغرسوا كروما وكلوا ثمارها، وتعود البقية الناجية من بيت يهوذا فتتأصل إلى أسفل وتثمر إلى فوق، لأنه من أورشليم تخرج بقية، ومن جبل صهيون ينجو ناجون، غيرة رب الجنود تصنع هذا. الملوك الثاني 19:29-23.
وإن قلتم ماذا نأكل في السنة السابعة؟ ها إننا لا نزرع ولا نجمع غلتنا، فإني آمر ببركتي عليكم في السنة السادسة فتخرج ثمرا لثلاث سنين، وتزرعون في السنة الثامنة وتأكلون بعد من الثمر القديم إلى السنة التاسعة، إلى أن تأتي غلتها تأكلون من المخزون القديم. اللاويين 25:20-22.
الذين ينجون يصورون أيضا على أنهم منبوذو إسرائيل، وقد طردهم إخوتهم الذين أبغضوهم، فقد طردهم إخوتهم لأنهم أبغضوهم، إذ إن هؤلاء الإخوة لم يستطيعوا دحض حق السبت الممثل بقول موسى سبع مرات:
الرب يبني أورشليم، يجمع منفيي إسرائيل. المزامير 174:2.
بدأ الرب بجمع البقية في يوليو تموز 2023، والبقية هم منفيو إسرائيل. في يوليو تموز 2023 مد يده مرة ثانية ليجمع منفييه، مد يده في عام 1049 مرة ثانية تمهيداً لنور الأوميجا لسبع مرات موسى في عام 1056، وكان نور الألفا متمثلاً في أول اكتشاف نبوي لميلر سبع مرات موسى.
ويكون في ذلك اليوم أن جذرا من يسى يقف كراية للشعوب، إليه تطلب الأمم ويكون محله مجدا، ويكون في ذلك اليوم أن الرب يمد يده مرة ثانية ليسترد بقية شعبه الباقية من أشور ومن مصر ومن فطروس ومن كوش ومن عيلام ومن شنعار ومن حمات ومن جزائر البحر، ويرفع راية للأمم ويجمع منفيي إسرائيل ويضم مشتتي يهوذا من أطراف الأرض الأربعة. إشعياء 11:10-12.
عندما يرفع المنبوذون كعلامة سيجمعون عندئذ عمال الساعة 11 الذين لا يمكن إنذارهم إلا برؤية الفرق بين الذين لهم ختم الله والذين يحفظون يوم راحة زائفا. العلامة لعمال الساعة 11 هي المنبوذون، وعلامة المنبوذين هي لغز أكل في هذه السنة ما ينبت من تلقاء نفسه، وفي السنة الثانية ما ينبت من ذلك، وفي السنة الثالثة ازرعوا واحصدوا واغرسوا كروما وكلوا ثمارها.
لغز هذا المقطع أنه يمثل السبع مرات الواردة في سفر اللاويين الإصحاحين 25 و26. إن سبت الأرض عنصر من عناصر العهد يحدد البركة أو اللعنة الناتجتين عن الالتزام براحة السنة السابعة للأرض الموعودة أو رفضها. إن علامة 144,000 هي ذلك المكون من الوعد الثلاثي للعهد الذي يمثله سبت السنة السابعة للأرض، وتحدد الحقيقة الأساسية للسبع مرات واحداً من ثلاثة عناصر في العهد الذي يعد بقلب وعقل جديدين وبجسد جديد أيضاً، وكذلك بأرض للسكن.
سبت اليوم السابع هو العلامة بين الله وشعبه، ولكن سبت اليوم السابع أيضاً يمثل مسؤولية العهد التي أعطيت لإسرائيل القديمة، فقد كان عليهم أن يكونوا الحماة والمؤتمنين على الوصايا العشر. والأخت وايت تؤكد بوضوح أن إسرائيل الحديثة في عام 1044 تماشياً مع إسرائيل القديمة قد جعلت مهتمنة ليس فقط على الوصايا العشر بل أيضاً على كلمة الله النبوية.
لقد دعا الله كنيسته في هذا الزمان كما دعا إسرائيل القديم لتقف نوراً في الأرض وبساطور الحق القاطع برسائل الملائكة الأول والثاني والثالث قد فصلهم عن الكنائس وعن العالم ليأتي بهم إلى قرب مقدس من ذاته، وقد جعلهم أمناء على شريعته وأودعهم حقائق النبوة العظيمة لهذا الوقت. وكما أن الأقوال الإلهية المقدسة التي أودعت لإسرائيل القديم كانت وديعة مقدسة، كذلك هذه أيضاً وديعة مقدسة ينبغي أن تبلغ إلى العالم. وتمثل الملائكة الثلاثة في رؤيا 14 الشعب الذين يقبلون نور رسائل الله وينطلقون كوكلائه لإطلاق التحذير في طول الأرض وعرضها. الشهادات المجلد 5 صفر 55.
الوصايا العشر تمثلها علامة سبت اليوم السابع، وقوانين النبوءة يمثلها سبت السنة السابعة. وستتعرض الأدفنتية السبتية اللودوكية لإحراج شديد حين تنسحب وتبدأ عبادة الشمس، لكن وصية السبت التي رفضتها أولاً هي السبع مرات في شريعة موسى. لكي ينال شعب الله أرض الموعد يجب أن يفهموا ويتمسكوا ليس فقط بسبت اليوم السابع بل أيضاً بسبت السنة السابعة. لا تستطيع الأدفنتستية اللودوكية بحض هذه الحقيقة الكتابية وإن كان أتباعها يغطونها بالأكاذيب. هذا هو جذر كراهيتهم الذي يدفعهم إلى طرد الذين سيكونون راية.
كان معظم أفراد أسرة أبي مؤمنين إيماناً كاملاً بالمجيء، وبسبب شهادتنا لهذا التعليم المجيد طرد سبعة منا في آن واحد من الكنيسة الميثودية. وفي ذلك الحين كانت كلمات النبي عزيزة علينا للغاية: إخوتكم الذين أبغضوكم الذين أخرجوكم من أجل اسمي قالوا ليتمجد الرب، لكنه سيظهر لفرحكم وهم سيخزون. إشعياء 66:5. من ذلك الحين وحتى ديسمبر 1444 كانت أفراحي ومحني وخيبات أملي شبيهة بما لدى أصدقائي الأعزاء من الأدفنت من حولي. في ذلك الوقت زرت إحدى أخواتنا من الأدفنت، وفي الصباح جثونا حول مذبح العائلة. لم تكن مناسبة مثيرة، ولم يكن حاضراً سوى خمسة منا، كلهن نساء. وأثناء صلاتي حلت علي قوة الله كما لم أشعر بها من قبل، واكتنفتني رؤية لمجد الله، وبدا لي كأني أرتفع أعلى فأعلى بعيداً عن الأرض، وأراني الله شيئاً من مسيرة شعب الأدفنت إلى المدينة المقدسة كما يروى أدناه. الكتابات المبكرة 13 الآد.
أعطيت الرؤية الأولى لإيلين وايت عندما اجتمعت خمس نساء يمثلن العذارى الحكيمات الخمس بعد أن طردن من إخوتهن الذين أبغضوهن. لقد أبغضوهن بسبب عقيدة المجيء الثاني، وبذلك كان ذلك تصويراً للمنبوذين في الأيام الأخيرة.
رأيت أن الكنيسة الإسمية والأدفنتست الإسميين مثل يهوذا سيسلموننا إلى الكاثوليك ليستعينوا بنفوذهم لمحاربة الحق. عندئذ سيكون القديسون شعباً مغموراً غير معروفين كثيراً لدى الكاثوليك، لكن الكنائس والأدفنتست الإسميين الذين يعرفون إيماننا وعاداتنا لأنهم كانوا يبغضوننا بسبب السبت إذ لم يستطيعوا دحضه سيخونون القديسين ويبلغون عنهم إلى الكاثوليك بوصفهم متجاهلين لمؤسسات الشعب، أي أنهم يحفظون السبت ويهملون الأحد. حينئذ يأمر الكاثوليك البروتستانت بالمضي قدماً وأن يصدروا مرسوماً يقضي بأن يقتل كل من لا يلتزم باليوم الأول من الأسبوع بدلاً من اليوم السابع، وسيقف الكاثوليك وهم كثير العدد إلى جانب البروتستانت، وسيعطي الكاثوليك سلطانهم لصورة الوحش، وسيعمل البروتستانت كما عملت أمهم قبلهم لإهلاك القديسين. ولكن قبل أن يثمر مرسومهم أو يؤتي أكله سيكون خلاص القديسين بصوت الله. سبالدينغ ومجان 1-3.
الإسميون من الأدفنتست أي بالإسم فقط مثل يهوذا سيخونوننا للكاثوليك. فعلوا ذلك لأنهم كانوا يكرهون المنبوذين بسبب السبت. الأدفنتست الإسميون يعلنون أنهم يحفظون سبت اليوم السابع، لذا لا يمكن أن يكون السبت المشار إليه هو سبت اليوم السابع. إنهم يكرهون المنبوذين لأنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون دحض الحقيقة الأساسية للسبع مرات الواردة عند موسى التي كانت الفهم الأول الألفة لإيليا في شخص ويليام ميلر.
إن الله لا يعطينا رسالة جديدة، بل علينا أن نعلن الرسالة التي أخرجتنا في عامي 1843 و1844 من الكنائس الأخرى. Review in Herald، 19 بنيار 1905. جميع الرسائل التي قدمت بين عامي 1840 و1844 ينبغي أن تعرض الآن بقوة، لأن هناك كثيرين قد فقدوا وجهتهم. ينبغي أن تصل الرسائل إلى جميع الكنائس. إصدارات المخطوطات، المجلد 21، 472. الحقائق التي تلقيناها في عام 1841، 42، 42 و44 ينبغي الآن أن تدرس وتعلن. إصدارات المخطوطات، المجلد 15، 372. لقد جاء التحذير، يجب ألا يسمح بدخول أي شيء من شأنه أن يزعزع أساس الإيمان الذي كنا نبني عليه منذ أن جاءت الرسالة في 1842 و1832 و1844. لقد كنت في هذه الرسالة ومنذ ذلك الحين وأنا أقف أمام العالم أمينة للنور الذي أعطانا الله إياه، ولسنا نعتزم أن نرفع أقدامنا عن المنصة التي وضعت عليها، إذ كنا يوماً بعد يوم نطلب الرب بصلاة حارة ملتمسين النور. أتظنون أنني أستطيع أن أتخلى عن النور الذي أعطاني الله إياه؟ إنه ليكون كصخرة الدهور. لقد كان يهديني منذ أن أعطي لي. Review and Herald، 14 أبريل 1903.
يهوذا ليس رمزاً للسنهدرين المكون من الصدوقيين والفريسيين، بل كان يهوذا واحداً من الاثني عشر تلميذاً. كان من عروس العهد التي كان المسيح على وشك أن يتزوجها في يوم 50. الخيانة ضد المنبوذين تأتي من يهوذا، كنيسة الأدفنتست السبتيين اللودكية، وهم يمثلون برموز كثيرة مثل اللاويين الذين يرفضهم رسول العهد في ملاخي الإصحاح الثالث. يفرز اللاويون في ذلك التمحيص، وعددهم 25، سواء كانوا أمناء أم غير أمناء، ويمحص اللاويون قبل أن يرفعوا كتقدمة كما في السنين السابقة.
وسيجلس كممحنس ومنقي للفضة، فيطهر بني لاوي وينقيهم كالذهب والفضة لكي يقدموا للرب تقدمة بالبر. حينئذ تكون تقدمة يهوذا وأورشليم مرضية للرب كما في أيام القدم وكما في السنين الأولى. ملاخي 3:3-4.
اللاويون هم التقدمة لأنهم يعكسون تماما شخصية المسيح الذي هو التقدمة العظمى. وعندما يرفع أولئك اللاويون 25 كتقدمة، يسجد اللاويون 25 المزيفون للشمس في حزقيال 8. يهوذا لا يمثل مجرد لاوي شرير، بل هو أيضاً كاهن شرير قد أعد لمدة 30 سنة، كما ترمز إلى ذلك 30 قطعة من الفضة الخاصة بهوذا.
حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد حكم عليه، ندم ورد قطع الفضة 30 إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلاً: قد أخطأت إذ أسلمت دماً بريئاً. فقالوا: ما علينا، أنت أبصر بذلك. فطرح قطع الفضة في الهيكل وانصرف ومضى فشنق نفسه. متى 27:3-5.
30 قطعة من الفضة التي طرحها يهوذا تمثل ملاك العهد، وهو يطرح يطهر الخبث الفضة المزيفة في ملاخي 3، وقد تمثل ذلك الكهنوت الشرير بتمرد قورح وداثان وأبيرام وبمتمرد عام 1888، ويبتلع ذلك الكهنوت الشرير عندما تفتح الولايات المتحدة وحش الأرض فمها، ثم تهلك النار أتباعهم أثناء الانسكاب الكامل للمطر المتأخر الذي يبدأ عند قانون الأحد.
الميلاد العذراوي كعلامة في زمن المسيح يمثل علامة العذارى الحكيمات في الأيام الأخيرة. في تلك الفترة سيبحث كل من السنهدرين وكنيسة الأدفنتست السبتيين اللاودكية عن علامة، لكنهما لن يتمكنا من رؤية العلامة الوحيدة المعطاة للاودكية. علامة الجمع الغفير عمال الساعة 11 هي رؤية رجال ونساء يحفظون سبت اليوم السابع خلال فترة اختبار قانون الأحد.
علامة البقية في نزاعهم مع شعب العهد الأول هي سبت السنة السابعة الذي يمثل أسس الأدفنتية كما جرى تحديدها بوصفها الركن المركزي في لوحي حقبوق المقدسين كليهما. العلامة المعطاة للأدفنتية اللودكية هي علامة يونان التي تتناول في الحوار بين المسيح وبطرس.
ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يقولون إنك يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟
فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت المسيح ابن الله الحي.
فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، لأن لحما ودما لم يعلن لك هذا، بل أبي الذي في السماء. وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماء، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماء.
حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقولوا لأحد إنه يسوع المسيح. متى 16-13-20.
العلامة الخاصة بالسنهدرين وبالتالي بالأدفنتية أيضا هي علامة يونان. يقدم سمعان بار يونا في المقطع رمزا لرجل العهد، لأن اسمه على وشك أن يتغير، تغير اسم أبرام عند العهد وتحول اسم شاول إلى بولس، وتغير اسم يعقوب إلى إسرائيل. يثبت هؤلاء الشهود الثلاثة أنه عند تغير اسم شخصية كتابية فإنها تعد رجل عهد، ومن ثم ترمز إلى شعب العهد الأخير الذين هم 144,000. كما يثبت هؤلاء الشهود الثلاثة أن اسم رجل العهد يمثل الرمزية النبوية المرتبطة بالشخص الذي تغير اسمه. اسم شاول يعني المختار، لأنه اختير لحمل الإنجيل إلى الأمم، وتغير اسمه إلى بولس ومعناه الصغير، إذ كان في عيني نفسه أصغر الرسل، لأنه كان قد اضطهد كنيسة الله. يعقوب المزاحم تغير في الاسم والخبرة معا إلى غالب، كما يعني اسم إسرائيل. كان اسم بطرس سمعان ومعناه السامع، وبار يونا ومعناه ابن يونا. بطرس يمثل آخر جيل من نسل يونان، لأنه كان ابن يونان، ومعنى يونان هو حمامة، وسمعان هو الذي سمع رسالة الحمامة، وقد سمع سمعان بن يونان رسالة مسحة يسوع حين اعتمد وصار يسوع المسيح، ونزل الروح القدس بهيئة حمامة. كانت رسالة يونان هي رسالة الحمامة التي مثلت مسحة يسوع بالقوة عند معموديته، ومثلت رسالة يونان بكون يونان 3 أيام في بطن الحوت، وتلك الأيام الثلاثة هي الأيام الثلاثة من الفصح إلى عيد الباكورة، التي يرمز إليها بمعمودية المسيح وبمكث يونان في بطن الحوت. علامة يونان هي علامة مسحة المسيح عند معموديته، التي ترمز إلى نزول الملاك في سفر الرؤيا 18 في 11 سبتمبر. كان 11 سبتمبر بداية عملية اختبار بثلاث مراحل كما تمثله الأيام الثلاثة ليونان، وهذه الخطوات الثلاث موضحة أيضاً في تاريخ الميلريين، فقد مثل 11 أغسطس 1840 اختبار الملاك الأول، و19 إبريل 1844 اختبار الملاك الثاني، و22 أكتوبر 1844 الاختبار الثالث. وتمثل تلك الخطوات الثلاث 11 سبتمبر و18 يوليو 2020 وقانون الأحد.
عند قانون الأحد يلفظ يونان من فم سمكة في الموضع نفسه حيث يتقيأ المسيح لأودكية من فمه، وهو الموضع نفسه حيث تفتح أتان بلعام فمها وتتكلم، وهو الموضع نفسه حيث يتكلم زكريا أبو يوحنا المعمدان، وهو أيضاً الموضع الذي تتكلم فيه الولايات المتحدة كتنين،
ثم يعطي يونان التحذير الأخير للعالم بوصفه رمزاً للذين قاموا مع موسى وإيليا في عام 2024. تلك النفوس ماتت في شوارع سدوم ومصر، ثم تقام بعد ذلك كجيش حزقيال العظيم. عند قيامتهم يصيرون آية يونان، لأنه يمثل الذين ماتوا ثم قاموا ليعطوا الرسالة الأخيرة إلى نينوى. يونان في بطن الحوت، ودانيال في جب الأسد، ويوحنا في قدر من الزيت المغلي، يمثلون 144 ألفاً الذين اختبروا موتاً وقيامةً رمزيين، وتمثل المسحة عند 9 إلى 10 وصولاً إلى قيامة جيش حزقيال العظيم، معمودية المسيح وصولاً إلى قيامته.
وجاء الفريسيون أيضاً مع الصدوقيين، وطلبوا منه مجربين أن يريهم آية من السماء، فأجاب وقال لهم: إذا كان المساء تقولون سيكون الجو صحواً لأن السماء حمراء، وفي الصباح اليوم يكون جو رديء لأن السماء حمراء مكفهرة. يا مراؤون، تستطيعون تمييز وجه السماء، أما علامات الأزمنة فلا تميزونها؟ جيل شرير وفاسق يطلب آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. فتركهم ومضى. متى 16:1-4.
كانت ذروة المعجزات هي قيامة لعازر.
بتأخره في المجيء إلى لعازر كان للمسيح قصد رحمة نحو الذين لم يقبلوه. تمهل لكي يمنح شعبه العنيد غير المؤمن بإقامة لعازر من الأموات برهاناً آخر على أنه بالحقيقة القيامة والحياة. كان يكره أن يتخلى عن كل رجاء في الشعب، الخراف الفقيرة الشاردة من بيت إسرائيل. كان قلبه ينكسر بسبب عدم توبتهم، وبرحمته قصد أن يعطيهم دليلاً آخر على أنه المعيد الذي وحده يستطيع أن يظهر الحياة والخلود إلى النور. كان من شأن هذا أن يكون برهاناً لا يستطيع الكهنة إساءة تأويله، ولهذا السبب تأخر في الذهاب إلى بيت عنيا. هذه المعجزة المتوجة، إقامة العازر، كانت لتضع ختم الله على عمله وعلى دعواه الألوهية. رغبة الأجيال 525-525.
تأخر المسيح قبل أن يقيم العازر، ولم يكن العازر مجرد المعجزة المتوجة، بل كان أيضاً الختم على عمل الله. في المقطع تكون آية يونان هي العلامة الوحيدة للجيل الشرير الفاسق. من المهم أن نرى أن توقيت عملية الختم محدد جداً. في المقطع الذي نتناوله حيث تغير اسم بطرس، يعلمنا أنه من تلك اللحظة فصاعداً بدأ يسوع يعلن أنه سيقتل، ومع ذلك يذكر متى في الآية الأخيرة: حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقولوا لأحد إنه يسوع المسيح. ثم في الآية التالية مباشرة يدون: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يبين لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل ويقوم في اليوم الثالث.
يبدأ المقطع بأن يسوع يسأل من يظن الناس أنه هو، ثم يأتي سؤال متابعة حيث سأل التلاميذ عمن يظنون أنه هو.
ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلاً: من يقول الناس إني أنا الإبن الإنسان؟ فقالوا: بعضهم يقول إنك يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إيرميا أو أحد الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ متى 16:13-15.
عندما أجاب بطرس أعلن أن يسوع هو المسيح وابن الله الحي، وكلمة المسيح هي اللفظة اليونانية المقابلة للكلمة العبرية المسيا. يطرح يسوع سؤالاً حول من يكون هو، ويقود التلاميذ إلى حقيقة أنه هو المسيح، لكنه يعلمهم فوراً أنه لا ينبغي لهم أن يخبروا أحداً. ومنذ ذلك الوقت بدأ يعلم أنه سيتمم 23 علامة واردة في الإصحاحات الثلاثة الأخيرة من إنجيل متى، غير أنه كان من الضروري أن تفتح الحقائق المرتبطة بالمسيح على نحو تدريجي خطوة فخطوة.
سنواصل هذه المعالم المسيانية في المقالة القادمة.
نور ألفاً للملاك الثالث.
في خريف عام 1847 بدأنا نحفظ سبت الكتاب المقدس ونعلمه وندافع عنه، وقد لفت انتباهي أولاً إلى السبت أثناء زيارة لي إلى نيو بيتفورد ماساتشوست في وقت سابق من العام نفسه. هناك تعرفت إلى الشيخ جوزيف بيتس الذي كان قد اعتنق مبكراً إيمان المجيء وكان عاملاً نشيطاً في القضية، وكان الشيخ بي يحفظ السبت ويؤكد أهميته. لم أشعر بأهميته، وظننت أن الشيخ بي قد أخطأ في تركيزه على الوصية الرابعة أكثر من سائر الوصايا التسع الأخرى، لكن الرب أعطاني رؤية عن المقدس السماوي. انفتح هيكل الله في السماء وأريت تابوت الله مغطى بغطاء الرحمة. وقف ملاكان، واحد عند كل طرف من التابوت، وأجنحتهما منشورة فوق غطاء الرحمة، ووجهاهما متجهان نحوه. وأعلمني الملاك المرافق لي أن هذين يمثلان كل الجند السماوي، وهم ينظرون بخشوع مهيب إلى الشريعة المقدسة التي كتبت بإصبع الله. رفع يسوع غطاء التابوت، فرأيت لوحي الحجر الذين كتبت عليهم الوصايا العشر. دهشت إذ رأيت الوصية الرابعة في وسط الوصايا العشر تماماً، يحيط بها هالة لطيفة من نور. وقال الملاك: إنها الوحيدة من بين العشر التي تعرف بالله الحي الذي خلق السماوات والأرض وكل ما فيهما. حين وضعت أسس الأرض، حينئذ وضع أساس السبت أيضاً. الشهادات، المجلد 1-75.
نور أوميجا للملاك الثالث.
الذين لهم شركة مع الله يسيرون في نور شمس البر، وهم لا يهينون فاديهم بإفساد سلوكهم أمام الله. يشرق عليهم نور سماوي، ومع اقترابهم من ختام تاريخ هذه الأرض تزداد كثيراً معرفتهم بالمسيح وبالنبوات المتعلقة به. هم ذو قيمة لا تقدر بثمن في نظر الله، لأنهم متحدون مع ابنه. كلمة الله لديهم ذات جمال وبهاء فائقين، يدركون أهميتها، يتجلى لهم الحق، وتغدو عقيدة التجسد مغمورة بضياء لطيف. يرون أن الكتاب المقدس هو المفتاح الذي يفتح كل الأسرار ويحل كل الصعوبات. أما الذين لم يرغبوا في قبول النور والسير في النور فلن يتمكنوا من فهم سر التقوى، وأما الذين لم يترددوا في حمل الصليب واتباع يسوع فسيرون نوراً في نور الله. المراقب الجنوبي، 4 أبريل 1905.